بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فقه الزواج. قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن شروط أخذ الزواج بشيء من التفصيل، وكان آخر ما ألمحنا عليه في اللقاء الماضي الحديث عن بعض آداب العشرة التي يجب على المسلم أن يعيها قبل أن يعقد عقدا، وخاصة أننا جميعا نشترط ويشترط علينا عند العقد أن نقول زوجني على كتاب الله وسنة رسوله. معنى الزواج على كتاب الله وسنة رسوله أن ندرك على الأقل أحكام الله في الكتاب والسنة، لكن الجاهل بهذه الأحكام كيف يقيمها؟ لابد أن يعلم المسلم أنه مطالب بمعرفة أحكام دينه بشيء من التفصيل، وأن مجرد المعارف الظاهرة أو المعلومات المتناثرة التي يعرفها المسلم من خلال صحائف أهل الضلالة أو من خلال بعض صفحات الجرائد التي تعمد لتشويه صورة الدين وخاصة في هذا الزمان، فالمسلم يجب أن يعلم ممن يأخذ دينه. الدين نص، والحمد لله الذي تولى حفظ هذه النصوص، وإلا لو تركها لنا لنحفظها لضللنا ولأضللنا العباد. ولكن من منة الله عليه أن دينه تعالى تولى هو بذاته حفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر حفظ الكتاب وحفظ السنة، فهي بيان لمجمله، تفصيل لمبهمه. فلولا هذا البيان ما استقام عند الناس الفهم ولا قام بين الناس الدين. فجل أركان الإسلام جاءت في القرآن مجملة، كالصلاة والحج وغيره، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيت لي. لو رجعنا لنص القرآن لن نجد فيه تفصيل الصلاة بهيئتها التي نؤديه، وهي أوجب الواجبات، فرب العباد يقول: أقيموا الصلاة. فهل ذكر تفصيلات؟ هذا واقع. فبدون حفظ السنة سيضيع الدين كله. إخوة الإيمان، فيلزمنا من هذا أن نحفظ الكتاب وأن نحفظ السنة حتى نقيم الدين. أقول فللأسف الشديد أننا في عصر ناى الناس فيه عن منابع الدين، وصار كل عات يتحدث فيه باسم الدين. صار الشيوعيون صار الشيوعيون والملاحدة في صفحات الجرائد يطعنون في الإسلام تحت دعوى نشر الإسلام أو تصحيح مفاهيم الإسلام. الآن الذي يتحدث عن الدين روز اليوسف، الذي يتحدث عن الدين مجلة الميدان، مجلات ساقطة وللدعارة داعية، ثم يعمدون إلى رموز الدين فيشوهون صورتها، يعمدون إلى دعاة الدين فيطعنون في مصداقية بين العباد، في مؤهلاتهم، في دعوتهم، في منهجهم. هذا الواقع الموجود الآن للأسف الشديد من المسلمين من يلهث وراءه، بل للأسف الشديد بعض طلاب العلم، وهذا ما يحزن، طالب يحضر مع العالم سنين ثم يسمع الفجر يسيئون إليه فيرتاب هو فيه، وما الذي يمنع أن يكون العالم كذلك؟ هذه مصيبة، هذه كارثة من الكوارث إخواني، أن يضيع الدين ثم تضيع رموزه ليعمد هؤلاء الفجرة إلى أن يقوموا هم بدور الناصح الأمين للناس في أمر الدين. فهل يصلح ملحد أو شيوعي أو علماني أن يدرس الدين؟ هل تذكرني بالقصة القديمة التي قيلت أن الثعلب أراد يوما أن يتوب، فلبس لباس التائبين، بل لبس لباس الدين، وقام قومة الواعظين، حتى ان احد الشعراء نظم قصيدة يحكي فيها حاله، يقول في صدرها: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الارض يهدي ويسب اللاعنين. مشى يهدي الخلق ويسب الملاعين من خلق. الى ان قال: وابعثوا للديك يؤذن لصلاة الصبح فيه، يطلب مؤذن واقام الصلاة وامامة وقيادة. وما اكثر الثعالب في هذا الزمان، فلا نكن اقل من الديك. حين بلغه خبر الثعلب وتوبته قال: بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين. وان طلبوه لمهمة ووظيفة ومهنة سيعمل مؤذن، قال: بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين، انهم قالوا: وخير القول وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. فهل يظن ان العلمان الخبيث صاحب دين؟ اقول هذا لان الان الحرب اصبحت علينا في مساجد معلنة. اقول هذا لاننا صرنا مستهدفين، مجرد لقاء كهذا كم العدل الذي يحضر فيه، يعتبرون هذه جريمة ان نجلس لندرس ديننا، لتخرج علينا وسائل اعلام ملكوها من اموال المسلمين وفي اولاد المسلمين، ليستعملوها في القضاء على الاسلام وعلى رموز الدين. اخواني، هذا واقع من الان، وللاسف الشديد اعطوا نورا اخضرا للهجوم علينا، وفي المقابل اغلقت واوصت ابواب الدفاع عنا، لا بانفسنا ولا من غيرنا. لا يسمح للداعية ان يدافع عن نفسه. فان تحدث اليوم عن الدكتور عمر في صفحات رجل يوسف وغيرها، غدا سيكون الدور علينا. بل ابشركم، البداية بدأت، يعني الاسبوع الماضي نفس الصحفية التي كتبت هذه المقالة كانت تحضر معنا الدرس هنا في هذا المسجد لحد مرة، لتشوه صورتنا وصورة جميع دعاة الاسلام. اخواني، هذا امر مستهدف ان يتجسس على العالم وان يتلصص على العالم. بل قالت قولة خبيثة، قالت: لن ادع مسجدا تقام فيه محاضرة. للأسف الشديد هذه الكلمات التي تكتب تجد صدورا بها ترحب، تجد صدورا بها ترحب. فليعلم كل من يساهم مع هؤلاء القوم بكلمة، بعبارة، بموافقة، بابتسامة، برضا، ليعلم أنه شريكهم فيما يفعلونه. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم الله المنافقين في دخول النار على الكفار لمجرد مشاركتهم لهم ولو بالصمت. أقول ولو بالصمت، بل رب العباد يحذر في القرآن صراحة من الطعن في رموز الدين. ففي سورة التوبة، في وقعة وقعت ليلة الأحزاب، ليلة تبوك، حين هم جماعة من أهل النفاق ليثبطوا همم الرجال عن القتال، فطعنوا في بعض رموز الدين من حملة القرآن. الطعن وقع كما تذكر الرواية في حملة القرآن. قالوا هم كثير الطعام، طويل المنام، طويل المنام، خلاصة القول يأكلون كثيرا وينامون كثيرا، همهم بطونهم ولا هم لهم في نصرة الدين. يصفون بهذا من حملة القرآن من الصحابة. وإذا بالقرآن ينزل في حق هؤلاء في آيات تتلى إلى قيام الساعة، ليبين لنا تعالى فيها أن الدفاع عن دعاة الدين دفاع عن الدين. فيقول تعالى في حقهم: ولئن سألتهم، أي على قولهم هذا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه صورة من الصور التي وقعت، وجاءت فيها نص، جاء فيها نص الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعدهم الله كفرة لطعنهم في دعاة الأمة: قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص من أشد النصوص لمن وعاد، لمن وعاد. يا إخواني، رب العباد نص في قرآنه أن حملة دينه هم أعدل الناس قولا وأعظم الناس عند الله مكانة، بنص قرآنه عدلهم. فقال تعالى: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا. هل علمتم أحد أحسن من هذا؟ إنسان لا عمل له غير إضاء الحق، لا يخرج إلا قال الله وقال رسولي، لا هم له إلا بيان دين الله ونشره. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، أي من هؤلاء الدعاء دعاة الحق، كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه المنزلة، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعد العمل عنده من أعظم المنازل في ميزانه. فكيف نحول الدعاء لمحط سهام القوم وخمسهم؟ صار أعراض العلماء كلأ مباحا، لقمة سائغة يمضغها كل فجر. إخوة الإسلام، لنعلم هذا، فالأمر قد تجاوز حده. كل عدد 10 صفحات لا هم لهؤلاء الفجرة إلا الطعن في العلماء وعلماء الدين، في وقت الأمة أمس ما تكون حاجة لعالم يعلمها، لعالم يعلمها. أفضل الخطباء الذين اختاتوا بخطابتهم كممت، عن طريق التجويع تارة وعن طريق التخويف تارة، ولم يبق إلا قلة لله تعمل. ورأت الدين تحمل، ورأت الدين تحمل هذه القلة، نجعلها محط السهام. فممن يتعلم الناس الدين بعد ذلك؟ إن طعن في الدعاء وشوهت صورة العلماء. إخوة الإيمان، فماذا يملك الداعي الذي حجبت عنه وسائل الإعلام؟ لا يقوى أن يدافع عن نفسه، لا يقوى أن يذب عن عرضه. رجل لم يكتفوا بتشويه صورته، بدأ يطعن في عرضه، في عرضه طعن مباشر. فإن لم ندافع نحن المسلمون عنه، فمن يدافع عنه؟ للأسف الشديد فوجئت بإني بعض من يحضرون يقول لك احنا رفضنا نحضر لأني فيه كلام قد قيل، كلام قد قيل. كلنا عرضة أن يقول علينا الفجرة مثل ذلك، بل سيد الخلائق قبلنا اتهم بأشد من ذلك. ألم يقولوا عن نبينا مجنون؟ ألم يقولوا عن نبينا شاعر؟ ألم يقولوا عن نبينا كاهن؟ أوهم الناس أن الشيخ يمسك عصا سحرية وينيم رواده ويمحو ما في عقوله ويخدعهم بطريقة عرضه وارتفاع صوته تارة وانخفاضه تارة أخرى، وشوه صوت الشيخ كأنه ساحر مخادع. من يقول هذا؟ فاجر؟ مجرم؟ محارب لله ولرسوله لم يعرف عنه إلا ذلك؟ فما الذي دهانا؟ أم أننا وصلنا للزمان الذي قال النبي في حقه صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أعوام خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة؟ قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. أحسبنا وصلنا، فنحن في عصر صار الكاتب الآن ما دام يملك جريدة يصدق. حملة شعواء، جريدة الأخبار، جريدة الزلوسف، وأكثر من مجلة، كلها حملات لمجرد خبر أشيع أن عالما حجب عن الدعوة سيعود بدعوته، وكأن الدنيا انهدت والعالم لم يبق فيه مشاكل إلا عودة هذا العالم. مجرد خبر أشيع وليس حتى بحقيقة. يا إخواني نعي هذا المعنى. فهؤلاء قوم بهت اعتادوا هذا الأمر، أي يصدق كاذبهم وهو معروف أنه كاذب، أم أن جميع أخباره عندنا كذب إلا خبره عن علماء المسلمين؟ ما الذي دهانا؟ الأفاك الكذاب يصدق في حق العلماء، إن تحدث في أعراضهم وخاض في الطعن فيهم أو بالطعن فيه، ما الذي دهانا؟ أي صدق الكاذب والأمين الذي تعلمنا منه العلم السنين يكذب؟ عنك هذا صار ظل يجاهد في الأمة سنين، كم من أجيال علم؟ لكن الرجل عده مرتكب جريمة لأنه كسر حاجز الصوت عند القوم ووصل لعلية القوم، كيف تقدم عليه وفود من أصحاب الأموال والجاه والسلطان في البلدة لتستمع لعلمه أو لتستجيب لدعوته أو لتنفذ فتوى أفتاهم بها في مسائل اعترت حياته. عبد الرجل مجرم، لأن بعض الفنانات وبعض الفنانين تابوا لديه، هذه جريمة الرجل. هم الآن يخشوا أن يرجع تأثيرهم مرة ثانية. وهل المحبة في القلوب بأيدينا أم بأيدي من خلقنا؟ إن كان الله قد حبب الناس إليه وفتح عليه فهذه منه الله عز وجل. إن كان لكم اعتراض فاعترضوا على رب العباد. لكنهم كبساء، الحسد قتل قلوبهم. أقولها بميل إفيه، الحسد قتل قلوبهم. بل هذا أحدهم يسب علنا في أحد المنتديات العامة الشيخ محمد حسان، يقول لأنه قتل أشرطتنا، أحد المغنيين في البلد. لكنا نوزع من الشريط مش عارف كم مليون، والآن بسبب الشيخ محمد حسان صارت أشرطتنا لا توزع، صار ينافس الفنانين في عدد الأشرطة اللي توزع. أصبح مجرما، أصبح الشيخ مجرما ويلعن بألعن الألفاظ. من من؟ من فاجر ماجر. وكلنا عرضة لذلك، لا أقول واحد. ربنا يعني يتولانا برحمته. احنا يعني ابتعدنا عامدين عن وسائل الإعلام حتى لا نعرض أعراضنا وعوراتنا لأن تكون نهمة ونهبة أمام هؤلاء الظلمة. ومع هذا اكتفينا بالمساجد، لم يدعونا في المساجد، لم يدعونا في المساجد. إخواني أقول هذا حتى نضع هذا في نصب عيوننا، وأن نكون أول من يدافع عن علماء المسلمين. كل منا مطالب في كل مجلس يجلس أن يدفع عن أعراض المسلمين، لأن الآن حملة شرسة، أقول حملة شرسة لم تكتفي حتى بالطعن في أحياء من العلماء، بل خاضوا في من مات. والله بلغتني هذا الأسبوع مقولات مؤلمة في حق علماء رحل، ماتوا من سنين. يفتش الآن في حياتهم ليطعن في أعراضهم وطعن واقعها. يتهم علم بالزنا، يتهم علم بالسرقة، يتهمون بارتكاب الكبائر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، لكن نقول بالله التوفيق، لن يضيع السحابة نباح الكلام، فنحن لله نعمل وبين يديه نعمل، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. ولكن أحببنا أن نحصن إخواننا بهذه الكلمات قبل أن نقول في درسنا، أحببنا أن نحصنكم حتى لا يذل أحدكم ذلة هؤلاء الفجرة بسبب كلمة يسمعها أو إشاعة تصل إليه. رب العباد وضع ضوابط لتلقي هذه الأخبار، فإن قوما كانت لهم صحبة سمعوا خبرا نقلوه عدهم الله بنقل الخبر من المجرمين. بل عاقبهم على النقل مع انهم نقلوا ما اختلقوا الخبر، ومع ما لهم من صحبة وثقة هم من الاوائل من السابقين الاولين، ونزلت فيهم آيات تتلى الى قيام الساعة في سورة النور حين خاض احد المنافقين في غزوة المريسية او المصطلق، عبد الله بن ابي سلول، خاض في عرضهم المعاش، فعلى بعد بريدين من مكة من مدينة جاء وقت مبيت الرحل وإذا السيدة عائشة كان قد خرج سهمها مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه وكانت صغيرة السن خفيفة اللحم فاحتاجت لقضاء الحاجة فانطلقت تقضي حاجتها فجاء وقت رحيل القوم أو الرحل فحملوا هودجها على ناقتها ظنوه لخفة وزنها أنها فيه وانطلق الجيش وخلفوا عائشة فلما جاءت من موضع قضاء حاجتها إلى مكان نزول الرحل لم تجد أحد وكان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحرك بجيشه يجعل خلف الجيش من يجمع ما خلف القوم ويكون عينا لهم يحمي ظهورهم وكان قد عهد بهذه المهمة في هذه الغزوة لصحابي جليل من خيرة الأنصار صفوان ابن المعطل رضي الله عنه جاء صفوان لموطن الرحل فلم يجد إلا سواد امرأة سيدة عائشة لما عادت لم تجد أحد جاءت في مكان رحلها أو ناقتها فوضعت رأسها في حجرها ونامت صغيرة السن إخواني غزوة المريسية كانت في العام السادس من الهجرة والنبي تزوج بالسيدة عائشة بعد الهجرة إلى المدينة فكان عمره في هذا الوقت حوالي 14 عاما في نظرنا طفلة في الصف الخامس الابتدائي طفل خفيفة الوزن صغيرة السن لكنها كانت امرأة حاضت في التاسعة فلما نامت جاء صفوان فرأى السواد فاسترجع هي نفسها تقول والله ما فإن سبوا نبينا تحولت الحرب من حرب بيننا وبينهم إلى حرب بينهم وبين من خلقنا وأراد وشاء أن ينتصر لكل ولي نصر دينه كما قال تعالى في نص حديث قدسي الثابت في الصحيح قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فوعد من يعادي العلماء بحرب من من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ماذا تنتظر الأمة إن عادت القلة الباقية من علماء الأمة فيه يا إخوان نقول هذا حتى نفي إلى أمر الله ماذا ننتظر أو بعد الذل الذي نحن فيه ذل أو بعد الهوان الذي نحن فيه هوان ماذا ننتظر بعد هذا الفساد الآن طرق كل الأبواب الأخلاق الآن ضاعت وهم أول من يكوى بنار هذا الفساد ما فيه مؤتمن إلا من رحم رب ضاعت الأمانة يصدق فيهم الكاذب ويكذب فيهم الصادق ويخون فيهم الأمين الأمين اتهم بالخيانة الأمين على الأعراض إخواننا أي داعي من دول لو أراد أن يتزوج بأربعة أما أجد من النساء من يقبل يفكر يسري والحمام والحلال أمامه كثير أبواب الحلال مفتوحة أبواب الحلال مفتوحة بل هم في لحن قولهم يقولون هذا إن الشيخ يعني فيه آلاف المعجبات به ثم دام فيه معجبات ومستعدات للزواج منه مجانا بدون من لي يدفع ايه اللي يحمله على الزنا فلنتقي الله في انفسنا وفي علمائنا
تامة الصلاة القائمة اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة بعث الله المقام محمود الذي وعدته اما بعد اخواني في الله احباب في الله فلنعلم ان هؤلاء علماؤنا وأن ببقائهم سلامة أمتنا وأن بكثرة الناصحين فينا تستقيم أمور دولتنا فلنتق الله فيهم ولنحافظ على أعراضهم ولنكن لهم عضد وسند دفع عنهم لا نكن أول من يحمل معاول الهدم في تشويه صورته. إخوة الإسلام، أحببت أن أنقل هذا على عجالة، لأن هذا حق الرجل علينا، بل هذا حق أهل العلم علينا. ثم نعود لموضوعنا الأول الذي بدأناه، موضوع حديث الإفك، حتى نتعلم منها الدرس. النبي طعن في عرض، طعن في عرض وهو رسول الله، ومع ذلك لم يملك الدفع، ولم يملك آلة يعلم بها الغيب حتى يبرئ امرأته. بل تقول السيدة عائشة في حديث طويل لها حديث الإفك وهي لا تحكيه. ومن قدر الله وحكمته أنها لم تعلم بالخبر وكانت مريضة، ظلت 27 ليلة في مرضها، هي نفسها لا تحكيه، تقول لم أشعر بشيء ولم أعلم بشيء غير أني أرى من رسول الله غير ما اعتدت أن أراه، فوالله ما كنت أرى رسول الله إلا مبتسما. وفي هذا المرض كان على غير عادة يدخل من الباب فيقول كيف فيك، أي كيف حالك، ثم انصرف عنه. قالت حتى احتجت يوما لقضاء الحاجة، ولم نكن آنذاك قد اتخذنا الكنف في بيوتنا، أي دورة المياه، فانطلقت أقضي حاجتي، ومعي أم مصطح بن أسامة. وفي الطريق تعثرت أم مصطح، فقالت لما تعثرت تعس مصطح، قلت ويحك التعاسة للكافر، فتعسى لهم وضل أعمالهم. أما المسلم المهاجر الذي شهد بدرا تطلب له التعاسة، فقالت يا هناءك أما علمت ما قال مصطح في حقك، وكان ممن خاض في عرضه، وهو ابن بنت خالة أبي بكر الصديق الذي ينفق الصديق عليه وعلى أمه من ماله. فقالت وماذا قال؟ فحدثتها، قالت فرجعت بيتي لا يجف لي دمع ولا ينام لي جف. فلما رأت أمي دموعي علمت أني علمت خبر، فقالت أي بنيتي اصبر واحتسبي، فما من امرأة وضيئة مثلك عند زوج كرسول الله إلا تحدثت عنها ضراتها، تحدث عنها براتها. قالت يا أمي أبلغ الخبر رسول الله؟ سكتت. أبلغ الخبر أبي؟ سكتت. فعلمت بحكمتها أن الخبر شاع وانتشر. قالت فجلست أبكي أصل ليل بنهاري 3 أيام على هذه الحالة، لا يتوقف دمعها ولا ينام جفنها. قالت حتى جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فزاد من همي، حين أعياه الأمر ما جاءها إلا بعد شهر جعان، ماذا أملي؟ يتحدث الناس في أرضه وهو من هو أعز خلق الله، فماذا أملي؟ سأل كل من يعرف عائشة عن سلوكها وهي زوجه وأقرب الناس إليها، سأل عنها أسامة بن زيد، قال يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا الخير، وما اختار الله لك إلا الخير، زواج النبي لها بوحي برؤية، رأى فيها صورة عائشة، فلما قصها على الصديق قال هي ابنتي عائشة، قال إن كان أمرا رب العباد أراده فسيمضي وقد أمضى،
امرأة تزوجت بواحد، فهل يختار الله للنبي خائنة؟ هذا فهم أسامة. فأخبر النبي الخبر، سأل علي بن أبي طالب قال والله ما علمت على أهلك إلا الخير، لكنه رأى حزن النبي وهمه. قال يا رسول الله إن أردت أن تسأل عنها فاسأل أقرب الناس إليها، جاريتها بريرة. ثم هون عليك، الأمة كادت تهلك، كادت تدمر بسبب هذه الشائعة. وصل الأمر أن الصحابة قاموا يقتتلوا في المسجد يوم الجمعة والنبي على المنبر. الصحابة بسبب شائعة فاجرة لم يعرف الناس حكم التعامل معها قبل أن ينزل الحكم. قام الأوس عن خزرج، فريق يدافع عن ابن سلول وفريق يود الخلاص منه، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. بل هذا صفوان بن المعطل من خيرة الصحابة، لما علم أن هلال خاض ابن أمية استل عليه سيفه وكاد يقتلكم. إلى هذه المرحلة وصل. سيدنا علي أشفق على رسول الله، قال لسأغيرك سيدنا، لا تضيع الأمة بسبب مشكلة امرأة، امرأة تزوج غيرها وانهي المشكلة حتى يقضي الله أمره. فظن البعض أن عليا يتهمها وما اتهمها، ولكنه برأها وأشفق على ابن عمه، بل على نبي الأمة، وأشفق على فرقة الأمة. وكان هذا من سعة صدر علي. فجاء النبي بجاريتها بريرة وسألها، قالت والله ما علمت على أهلك إلا الخير كله، غير أنها لصغر سنها وحداثته تنام عن عجين أهلها، كونها صغيرة تعجل العجين ممكن تنام قبل أن تسويه على النار فقط. هذا ما يعاب عليه، لكن لا يعاب عليها كله ولا يعاب عليها دين. قالت سيدة عائشة لما آية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فسألني، قال يا عائشة إن كنت قد أخطأت فتوبي يا الله يستغفر، فإن العبد إذا تاب وأخطأ إذا أخطأ وتاب تاب الله عليه. قالت فزاد من همي، فقلت لئن قلت إنني بريئة ما صدقتموني، ولئن كذبت واتهمت نفسي صدقتموني، وأنا ذا أنا ذاك حديثة السن لم أحفظ من القرآن الكثير. فقلت والله لا أملك إلا أن أقول ما قال العبد الصالح يعقوب أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت وما كنت أظن أن شأني يرقى لأن يتحدث الله عني في كتابه، بل كنت آمل أن يري الله تعالى نبيه رؤيا وبرأني فيها، حتى جاء النبي بشرني. قال يا عائشة أبشري فقد نزلت براءتك. قالت والله لا أحمدك ولكن أحمد رب الذي برأني. نزلت الآية لتعلم براءتها وتصبح براءتها قرآن يتلى إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. بل يعلمنا الله في آيات براءتها قواعد التعامل مع هذه الفرايا، وخاصة في أعراض العلماء وأعراض قيادات الأمة. يا إخوان لنعلم هذا، جاءت النصوص تعلمنا أربع قواعد يجب أن تحفظ. لما نسمع خبر من حفاد يجب أن نعرض على هذه الأمور الأربع على الخبر لنستوثق هذه الأمور الأربعة. أولها موقف صحابي جليل من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري، أول من استضاف النبي بالمدينة. النبي لما دخل المدينة مهاجرا كلما مر على قبيل من أهل المدينة أمسكوا بخطام ناقة يجرونها إليه يودون استضافة رسول الله عندهم صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول دعوها دعوها فإنها مأمورة. حتى جاءت الناقة إلى موطن المسجد النبوي الحالي فناخت بركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أقرب بيوتنا إلينا؟ يعني بيوت بني النجار وأخواني. قال أبو أيوب: أقرب البيوت بيتي يا رسول الله. فاستضاف النبي في بيته شهرين كاملين قبل أن يبني النبي لنفسه بيتا، وكانت استضافته آية. استأذن النبي أن يبيت في أسفل الدار أو أعلاها، وخير، فاختار النبي أسفلها، قال: حتى تكون أعون لإخواني في دخولي وخروجي. فنام النبي أول ليلة في الدور السفلي، وأبو أيوب وزوجه في الدور العلوي، فما نامت له عين، استحيا أن ينام وتحت السقف الذي ينام عليه رسول الله، بل وقعت حادثة بليل وهو يتحرك، انكفأ منه إناء الماء فخاف أن تنزل منه قطرات على رسول الله، وليس عنده في الدور الثاني إلا قطيفة يلتحف بها وزوجه، فجاء بالقطيفة وجفف بها الماء حتى يمنع نزوله على رسول الله. فلما أصبح تحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد في الدور، قال: لمن؟ قال: والله يا رسول الله ما نمت ولا زوجي الليل كله، وكيف ننام فوق ظهر بيت ينام تحته رسول الله. انظر حاء الأدب، ولم يزل به حتى قال أبو أيوب: ما وقع من أمر الماء؟ فأشفق النبي عليه فصعد في الدور الثاني صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب هذا فيه نزلت الآيات: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصصة، جاءت في حق أبي أيوب وأمثاله من أنصار. بل يوم بعد أن بنى النبي بيوتا له وجاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في بيوت طعاما يطعمه، فقال للصحابة: من منكم يستضيف ضيف رسول الله؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله. فأخذه دارا وسأل زوجها: عندك طعام؟ قالت: عندي قرصة واحدة. قال: أنيم الأبناء. فوضعت لهم الماء في القدر وأشعلت النار تحته حتى ناموا وهم ينتظروا استواء الطعام، ولا طعام. ثم جاء بالقرصة فوضعها بين يدي ضيفه وأطفأ المصباح قبل أن يضعها، ثم أوهم ضيفه أنه يشاركه الطعام بوضع أسنانه حتى أكل الضيف القرصة كلها ونام هنيئا ليلته. ونام أبو أيوب وزوجه وأولاده طاول الأحشاء، فلما أصبح وسار إلى المسجد سبقهما جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: أقرئ أبا أيوب السلام وأخبره أن الله تعالى قد عجب من صنيعه مع صاحبه البارحة. أبو أيوب يسمع بحادثة الإفك فيسرع لزوجه أم أيوب يقول: يا واجعل الله سلوكه دين ووحي وشرع يجب أن ندين به لله يا رب العالمين. عند سمع الشائع يقول: يا، قال: يا أم أيوب، أتعرفين عائشة؟ قالت: نعم. قال: لو كنت مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت: والله إن عائشة لخير مني وأنا أعلم ذلك عنها، ووالله لو كنت مكانها ما خطر هذا الأمر ببالي، فكيف يخطر ببال من هي أفضل مني؟ إن هذا لإفك مبين. وقال أبو أيوب: والله أنا أعرف صفوان، وصفوان أفضل مني، ولو كنت مكانه ما خطر ببالي أن أفعل بأم المؤمنين ما ينسب إليه، فكيف يفعل ذلك صفوان وهو خير مني؟ هذا بهتان عظيم. فجاءت الآية تعلمنا أن نسلك مسلك أبا أيوب. إن سمعنا شائعا عن عالم نقيس هذا العالم بأنفسنا، لو كنا مكانا وحولنا الناس يتمنوا تزويجنا نزني وأمامنا الحلال. فكيف هو خير منا؟ ولذا جعل الله ذلك نصا يتلى الى قيام الساعة، بل شرع يجب ان يحكم ويطاع به الرب الى يوم الدين. يقول فيه تعالى: لولا اذ سمعتموه، اي سمعتم هذه الاخبار الكاذبة في اعراض العلماء وغيره، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقالوا هذا ايه؟ يبقى اللي قاله هؤلاء الفجر ايه؟ عرفت تسموه ايه؟ فلما تسمع احد يتحدث هذا حدث كله حدث الإفك، هذا إفك مبين. هذا حق الرجل علينا ان نبين ان ما كتبوه إفك مبين. ثم وضع الحد الثاني لنا او الادب الثاني، فقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الذي يزعم أن الرجل زنى نقول له: ائتنا بأربعة شهداء على أن الرجل زنى. يا إخواني، أنهم فعلوا فعل خبيث. الرجل في إحدى الحالات ضعوه تقريبا في فندق أو غيره في دورة المياه، حالة اغتسالة، ولك أصله كان في حمام المرأة التي زنى بها. الى هذا الحد وصلنا. احنا عايشين فين يا اخوانا؟ في غابة؟ والله الوحوش لا تفعل هذا. الانسان اذا فجر صار اسوأ وحش على وجه الارض، يفعل ما لا تفعله الذئاب. من يتصور هذا؟ هذا الكلام في حق العلماء. رب العباد جعل الشرط ان يأتي اربعة شهود يقول رأينا، مش رأيناه عارد، لا، يقول رأينا عضوه في عضو من زنى بها كما نرى المرود في المكتنة، وعلى القاضي ان يحقق هذا الامر. يبقى اطلع اربعة يشهد حتى يقام عليه الحد. اربعة يشهدوا انهم رأوا، بل نص القرآن الكريم على ان هذه الشهادة في العرب بالذات يشترط لها اربعة شهود بنص الآية: لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى اللي كتبوا المقالات دول ايه يا اخوانا؟ مقالهم افكهم ايه؟ فهل يصدق الكاذب؟ ونص القرآن الكريم على انهم كاذبون، مش كاذبون، الكاذبون. دول اكذب الخلق يا اخواني، نتقي الله في انفسهم. فان كان عندهم شهود يأتون بالشهود الاربعة ويطالب بإقامة الحد عليه على من اتهموه. لكن يتهم الاحياء ويتهم الاموات بهذه الاتهامات الباطلة. وفي الاعراض، وفي الاعراض، إنا لله وإنا إليه راجعون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، بالألف واللام التأليفية، فهم علم على الكذبة، هم أساتذة الكذب. واضح؟ فإذا كان الكاذب العادل يصدق فكيف بأكذب الكذبة؟ يصدق الكذبة يا إخواني. ثم وضع النص الثالث فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مجرد أن الإنسان ينقل هذا الخبر ليعلم انه قد قال على الله بغير علم، وهذه في ذاتها كبيرة من اعظم الكبائر في الدين، ومن اعظم المحرمات التي حرمها رب العالمين. وان ظننتها انت انها هينة فاعلم انها في ميزان الله بنص كلام الله عظيم. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فحرم الله علينا بهذا النص أن نتحدث فيما لا علم لنا به يقيني حتى نشهد فيه. هتقول لي حكى لي الخبر فلان وفلان، ولو الخلق جميعا أيهم ما لم ترى بعينك لا تنقل الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث المقدمة المسلم مقدمة صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فعد من الإثم أن ينقل المرء كل الأخبار التي يسمع بلا تحقيق بلا دب عن الأعراض. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي حديث الطبراني وغيره قال صلى الله عليه وسلم، حديث صححه مشايخنا، قال صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم. كلكم يعرف القوم فتحة واسعة يجمع منها الماء، وكل ما يجمع يخرج من فتحة ضيقة. فهم يسمعون من كل الأبواب، وما يسمعونه لا يسمعونه بل من أفواه يخرجون. فتوعد النبي من هذا سلوك، من صار طمعا الخبر الكاذب في صدر المسلم يدفن لا ينقل. وكما قال سلفنا: قبور الأحرار صدور الأحرار قبور الأسرار. يا إخواني نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في دعاتنا وفي علمائنا. الأمر الآن تجاوز حدوده، بل زيادة على هذا يضع الحق تبارك وتعالى لنا الأمر الرابع فيقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم، حتى لو تيقنتم أن الخبر صحيح. المسلم لا يتحدث في الأعراض إلا في أمر شهادة تطلب منه أو ضرورة شرعية، كأن يستشار في حقه أو في أمر زواجه أو في خطبته أو غير ذلك. فما لم يكن له عذر شرعي للحديث يجب عليه أن يكف لسانه عن أعراض المسلمين. ولذا جاء النص الرابع: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا، أي ما يحل وما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم عقب الله على الآيات بقوله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يقول الإمام القرطبي: وقوله إن كنتم مؤمنين كقول القائل: إن كنت رجلا فافعل كذا. أي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا لو كان عندكم إيمان، فاسمعوا وعوا واعملوا بوعظ الواحد الديان. إخوة الإيمان، أحببت على هذه العجالة سامحوني أني خرجت عن موضوع درسنا المعتاد في الفقه نظرا لعظم البلية في حق دعائي، حتى يستبين للأمر وحتى نتم عن عرض دعاتنا. فهذه من الجرائم والبلاء التي صارت الآن تعب الصحائف، ولم يعرض الأمر وراء الكواليس أو تحت الأنقاض، بل صار يعلن عنه. وأسأل الله تعالى أن يتولى دعاتنا برحمته، وأن يغفر لنا ذلاتنا، فنحن إخواني بشر من بشر، لتعلموا هذا لسنا بمعصومين، وكل إنسان منا عرضة لأن توجد له سوءة. لكننا أمرنا أن نستر سوءات المسلمين لا أن ننشرها، لا أن ننشرها. فطوبى لمن شغلت عيوبه عن عيوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح قال: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضح في قعر بيته. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. نسأل الله تعالى أن يفضح من أرادوا أن يتهموا الرجل في عرضه. نسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عنه، وأن يفرج الكرب عنه وعنا وعن علماء المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك واغفر لنا ولأمة المسلمين. اللهم اعف عنا، اللهم اكشف الغمة عنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليه. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا، داوي جرحانا واشف مرضانا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا وفك أسرانا وفك أسرانا وفرج الكرب عن المغيبين من علماء.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.